السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا، علما بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذا علما ينفعنا الله به في دنيانا وآخرتنا، اللهم أمين. وقد قال ربي وقل ربي زدني علما، فيا رب زدنا علما. مع بعض الآيات من سورة البقرة، عفوا من سورة المائدة في تفسيرنا التفسير اليسير، سألني الله أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم، اللهم أمين. الآيات من سورة المائدة مطلعها قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، أي ليدفعوا يوم القيامة كي يرفع عنهم العذاب ما قبل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للمشرك، أو يقول الله للمشرك يوم القيامة: لو أن لك مثل طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قل: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، لقد سئلت أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص يفتدي يوم، يريد أن يفتدي يوم القيامة بكل ما يملك كي ينجو من عذاب الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يود المجرم يومئذ لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول: خذوا أولادي، خذوا بناتي، خذوا أموالي، خذوا بيوتي، خذوا منصبي واتركوني. كل ذلك لا يقبل منه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها أولئك الذين، أي لو تفتدي بكل فدية لا تقبل منها الفدية، فليست هناك يوم القيامة فدية بمال ولا ببنين ولا بغير ذلك، عياذا بالله من النار وعياذا بالله من الجحيم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة من أهل النار فيصبغ صبغة في النار، يؤتى بأنعم رجل في الدنيا، بأنعم رجل كان في الدنيا، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا، أبأس رجل كان في الدنيا، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. صبغة واحدة في الجنة تنسيه كل ما كان من تعب في الدنيا، وصبغة واحدة في النار تنسي الكافر كل ما كان فيه من النعيم ولو كان معه مليارات. فنرى تسابق الناس في الملايين والمليارات، كل ذلك ليس بنافع في الآخرة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، ولو كان كل ما في الأرض ذهب ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها، نعوذ بالله من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها. فالآية فيها دليل على بقاء النار وأنها لا تفنى، خلافا لما روي عن بعض أهل العلم وهم قلة قليلة وقولهم مطرح من أن النار تفنى هذا. ويجدر بها التنبيه على أدلة تفيد أن النار لا تفنى. قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال تعالى أيضا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى كذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالنار لا تفنى، النار لا تفنى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقول نعم نعرف هذا الموت، ثم ينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم نعرف هذا الموت، فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيوم الحسرة يوم القيامة يوم يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وييأس أهل الكفر من الخروج من النار. أما أدلة القائلين بأن النار تفنى فاستدل بعضهم بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكان الجدير بهم كان من الجدير بهم أن يكملوا الآية، فالله قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم، أي بعد هذه الأحقاب إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فبعد الأحقاب ليس ثم خروج إنما ثم زيادة في العذاب. أيضا استدل بعضهم بقول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد. فهذه الآية لا تفيد أبدا خروجهم، بين الله أنه شاء ألا يخرج منها للأدلة التي ذكرت. وبعض العلماء يقول إنها في عصاة الموحدين الذين كثرت سيئاتهم وغلبت حسناتهم فيعذبون على قدر معاصيهم، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، تؤيد أنهم لن يخرجوا أي عذاب دائم ولهم عذاب مقيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم السارق وحكم السارقة. قال تعالى والسارق والسارقة ما حكمهما يا ربي فاقطعوا أيديهما، ليس فاسجنوهما، ليس فاحبسوهما، إنما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق قدم على السارقة لأن السارق أجرأ على السرقة من المرأة، الرجل أجرأ على السرقة من المرأة. لكن في قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قدمت الزانية على الزاني لأن المرأة هي التي تطمع الرجال فيها بخضوعها بالقول بتبرجها بنحو ذلك. فلذلك النكتة ظهرت في تقديم الزانية على الزاني في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي تقديم السارق على السارقة، فالسارق الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، والمرأة أغوى للرجل في أبواب ما يتعلق بالفواحش والعياذ بالله من الإغراءات التي تفعلها بتبرجها بخضوعها بالقول بنحو ذلك. والله أعلم، أعذنا الله وإياكم وذرياتنا وذرياتكم ونساءنا ونساءكم من هذا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل كل سارق تقطع يده؟ ليس كل سارق تقطع يده، إنما قال بذلك قلة قليلة من أهل العلم، إنما السرقة لها نصاب على رأي جماهير العلماء وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، في رواية لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسرق شيئا يسيرا، الذي يسرق شيئا يسيرا لا تقطع يده الذي هو دون النصاب، خلافا لبعض الظاهرية القائلين بأن أي سارق تقطع يده، فهذا كلام خطأ. إنما قال الرسول عليه السلام تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، في رواية لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فالسرقة لها نصاب ولها شروط وضوابط كي تقطع اليد فيها. أيضا كيف يوجه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. كيف يوجه هذا الحديث مع حديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بقولهم: إن السارق الذي يسرق البيضة تتمادى به السرقة إلى أن يسرق الشيء الكبير الذي به يستحق قطع اليد، والذي يسرق الحبل كذلك، إذا تدرب على السرقة فتمادى به الأمر سيسرق الكبير بعد سرقة الصغير. إلا أن هذا القول قول فيه بعض الضعف، والأقوى منه أن يقال إن البيضة هي الخوذة التي تكون على الرأس أثناء القتال، الخوذة التي تكون على الرأس، والحبل حبل السفن الذي تربط به السفن. هذا قول قوي. فهذان توجيهان لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، كتوجيه أو توفيق بينه وبين حديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا وقد ورد في الحديث أن النبي قطع يد سارق في مجن قيمته 5 دراهم، وهي أمور تقريبية ترجع إلى حديث الربع دينار فصاعدا، والله أعلم. أعود فأقول إن القدر المسروق له نصاب يحدده أهل العلم في زمنهم بناء على تحديدات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشيء اليسير فمعفو عنه، فهذا نوع استثناء. وقد استثنى بعض العلماء أمورا أخرى، كالرجل الذي يمر على بستان فيه فاكهة أو ثمر وهو جائع، فيقول: يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان 3، وإلا أكل ولكن لا يدخر خبيئة، لا يدخر خبيئة يأخذها لبيته. قد ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه بعض العلماء، وعلى أي حال فهو لا تقطع يده وإن كان قد يغرم قدر ما أخذ في حالة الجوع ومروره ببستان، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن السرقة أيضا المستثنى الذي لا تقطع يده ما كان أقل من النصاب، وثانيا ألا يكون في مجاعة، وحديث البستان يشهد، وقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه في المجاعات العامة التي يموت فيها الناس جوعا. فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ذلك لا تقطع يده إذا كان سيموت، فالله أباح له أكل الميتة، وأباح له أكل الدم، وأباح له أكل الخنزير، فالله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الشيء المسروق يجب أن يكون محرزا، محرزا يعني في حرز، وإن تنوعت أقوال العلماء في تعيين الحرز هذا. ما معنى الحرز؟ يعني أنت في بيتك واضع الأموال في شنطة، دخل لص البيت فكسر الحواجز والحروز ودخل أخذ الشنطة وانصرف، هذا حرامي. لكن لو كانت الشنطة ملقاة في الشارع، شنطتك ملقاة في الشارع أنت تركها في الشارع، وأخذها شخص لا يسمى سارقا، حينئذ لا يسمى سارقا تقطع يده، وإن كان قد يطلق عليه البعض سارق، لكن أنت ما حرزتها، أنت ما حرزتها، لأنه قد يقول: أنا وجدتها ملقاة ظننت أن صاحبها رماها، فله عذر، والحدود تدرأ بالشبهات كما هو معلوم. هل مخبأك جيبك هذا مخبأك يعتبر حرز؟ نعم هذا حرز، يعني أنت راكب السيارة أو راكب المترو أو أي وسيلة مواصلات، شخص نزع من مخبأك، فالمخبأ حرز، المخبأ حرز. إذا كانت السيارة مفتوحة، مفتوحة تماما، وأنت أخذت شيئا منها، هل أخذت شيئا محرزا؟ أو من الممكن أن يكون لك عذر في ذلك؟ وجهان لأهل العلم، فبعضهم يعتبر السيارة حرز، وهي حرز فعلا إذا كانت مغلقة ومحكمة، كإذا كان صاحبها فاتح كل الأبواب وفيها طعام وفيها أشياء. فبعض العلماء يقول هذا ليس بحرز، لكن على كل حال التحذير أنها أقرب إلى أن تكون حرزا، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى أي حال الشيء المسروق يجب أن يكون محرزا، فهناك شروط في السارق الذي تقطع يده، شروط في المسروق، شروط في المسروق منه، شروط في السارق أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، لأن المجنون لو سرق لا تقطع يده، إذا كان السارق طفلا لا تقطع يده، إذا كان السارق مجنون لا تقطع يده، إذا كان السارق طفلا لا تقطع يده، إذا كان السارق سرق في مجاعة سيهلك لا تقطع يده على التحليل. وقد أوردوا أثرا في سنده بعض المقال أن عمر رضي الله عنه أخر العمل بحد السرقة في عام المجاعة، إلا أن سند هذا لا يثبت. هناك شروط في السارق الذي تقطع يده، وفي المسروق، الشيء المسروق يجب أن يكون بلغ نصاب السرقة، ويجب أن يكون محرزا، يجب أن يكون بلغ نصاب السرقة ويجب أن يكون محرزا، محرزا يعني في حرز. واستثنينا بعض الأمور كالأشياء المزروعة والثمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقدمنا حديث البستان عند من حسن هذا الحديث، أنك إذا مررت بحديقة أو بستان فلتنادي إذا كنت جائعا: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، وإلا أكلت. وإذا كانت لقطة في الأرض أيضا معفون عنها، إذا كانت لقطة في الأرض معفون عنها في الأشياء اليسيرة، وإلا عرفت. فهذه أشياء في المسروق وأشياء في المسروق منه، عفوا، وأشياء في أشياء في الشيء المسروق وأشياء شروط في السارق، وإن لم أستقصي في هذا المقام إنما أشرت إشارات، وأشياء في المسروق منه. بمعنى إذا سرقت من كافر في أرض حرب، يعني أنت تحارب الكفار وسرقت في أرض من أرض الكفار، أو سرقت من الكافر المحارب، الكافر المحارب أشياء، فاستثنيت في الكافر المحارب. أما المعاهد والذمي فالحكم فيه يختلف، فهناك أمور في السارق والمسروق منه والشيء المسروق نفسه. مثلا على حسب، مثلا امرأة تسرق من مال زوجها، إذا كان بخيلا، جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالزوج البخيل زوجته تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه لا تقطع يدها في هذه الحال، لأن الرسول عليه السلام قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إجمالي القول أن هناك شروط في السارق، شروط في المسروق، في الشيء المسروق شروط في المسروق منه تلزم. وطب محل هذا وبتفصيل أوسع بكثير جدا كتب الفقه، فمحل هذا كتب الفقه ليس كتب التفسير، إنما أشرت إشارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بلا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح ما أجمل من الكتاب العزيز، فالسارق هنا عام والسارق عام، لكن بين الرسول الأنصبة وبين الرسول الأمور التي في السارق وفي المسروق وفي المسروق منه، وبالله تعالى التوفيق. وكذلك أحوال السرقة، الحال المصاحب للسرقة، هل هو حال حرب، هل هو حال أمان، هل هو حال مجاعة، أيضا كل هذه بينتها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أفعال الصحابة الخلفاء الراشدين وغيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. والسارق والسارقة ما شأنهما يا ربي؟ فاقطعوا أيديهما. أقول لم يقل لا احبسوهما. القوانين الوضعية الكافرة التي وردت إلينا من دول الكفر للأسف هي التي عمل بها في المحاكم، ورب العزة يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد قال تعالى في شأن الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهم ما تجلد، ولا تأخذكم به رأفة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأعود مذكرا، هناك أناس في ظاهرهم أنهم طيبون ومصلحون ويحبون الصدقة ويحبون الحج والعمرة كل سنة، كل سنة يحبون الحج والعمرة ويطعمون الناس في رمضان ويطعمون المساكين، لكن إذا ذكرت عندهم الحدود يقولون هذه وحشية، وهذا ضلال منهم وغباء منهم وكلام يرديهم والعياذ بالله، فالله أرحم الراحمين. وكما قال القائل: القتل أنفى للقتل، فإذا قتل المقتول انزجر الناس عن القتل، عن قتل بعضهم البعض. وكذلك إذا قطعت يد السارق انكف الناس عن السرقة، وتترك المحلات توفر على أجهزة الشرطة حراسات طويلة بسبب الردع السارق، يوفر على الأجهزة الأمنية أمورا كثيرة من الجهد إذا علم السارق أن يده ستقطع. فاتقوا الله يا أهل الإسلام في حدود الله وأقيموها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتقم الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سرقت امرأة من بني مخزوم واجتمعت قريش وقالوا: نستشفع بمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمنعها من السرقة، حتى يمنعها من القطع، حتى تمنع من القطع، فاستشفعوا بأسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أسامة، اشفع لنا عند الرسول كي لا تقطع يد هذه المرأة. فذهب أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في تلك المرأة المخزومية التي أهم أمرها القرشيين. فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يا أسامة، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا وفي رواية أن هذه المرأة كانت تجحد المتاع، فمن ثم اختلف العلماء في المرأة التي تستعير المتاع وتجحده هل تقطع يدها. ومن الناحية الحديثية التحرير يقتضي، وبعد البحث في هذه المسألة، أن لفظة تجحد المتاع مرجوحة، وأن الصواب أنها كانت تسرق المتاع. فالتي تجحد المتاع التحرير، وهو رأي الجمهور، أنها لا تقطع يدها. وكإجابة على الخبر السابق بأن لفظة جحد المتاع مرجوح، وإن صح حمله البعض على السرقة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سمعتم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فلا جحد العارية عند جماهير العلماء لا يوجب قطعا، تستعير متاع وتقول: أنا ما أخذت منك شيء. جحد المتاع لا يستوجب قطعا، خلافا لبعض المذاهب القائلة بقطع يد جاحد المتاع. والتحذير أن اللفظة مرجوحة، والصواب كانت تسرق المتاع. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف هي أيدي وهما يدان؟ سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فمن العلماء من قال: المراد جنس السارق وجنس السارقة. ومن العلماء من قال: إن ضمائر التثنية تأتي بمعنى الجمع، وضمائر الجمع تأتي بمعنى التثنية أحيانا في القرآن الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهما قلبان، قلب عائشة وقلب حفصة، وقلب المرأتين أيتا كانت. فهذا الأولى والله أعلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع اليد؟ تقطع من عند الرزغ عند الجمهور، والإجماع منعقد على أن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى. هذا. وثم شخص أقرب إلى الإلحاد والضلال منه إلى الاستقامة والإسلام، كان يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني أنتم تقولون أن دية اليد 50 من الإبل، كيف تقطعونها في ربع ديناري؟ فأجابه شاعر أهل السنة بقوله: أزل الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. أي لما كانت عزيزة أمينة كانت غالية، أزل الأمانة أغلاها، ولما خانت هانت، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال تعالى: جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي نكالا لغيرهما. فالشخص إذا عوقب بقطع اليد نكل به، فأصبح عبرة لغيره، وكل من سولت له نفسه أن يسرق ينظر إلى مقطوع اليد، والذي علقت يده في رقبته كسارق، فإن كف عن الأذى جزاء بما كسب نكالا زجرا ونهيا شديدا لمن سولت له نفسه أن يسرق. نكالا من الله، والله عزيز حكيم، غالب على أمره سبحانه وتعالى، حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر اجتزئ حمدا ربي مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، سائلا الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونوايا حسنة وخلقا حسنا. اللهم آمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.